إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وقدكم وقاد منشاكم وتبرأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم الحليم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الحرب على الثواب سلسلة منهجية جديدة أخنق فيها شبهات حقيرة وحربا خطيرة تعلم الآن على ثوابت وأصول وأركان الإسلام منذ أن بزغ فجره واستفاق نوره ولا زالت وستستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ستستمر هذه الحرب استمرار الصراع بين الحق والباطل، وسر الخبر في هذه المرحلة أن الذي يعلن الحرب على هذه الثوابت ليس المستشرقون والملحدون كما كان الحال قديما فحسب، ولكن الذي يشعل نيرانها ويتولى كبرها رجال ونساء من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وإن مؤتمرا خلاف المرأة في مصر بلد الأزهر في الأيام الماضية لمن أعظم الأدلة العملية على ما أقول. والذي يؤلم القلب أن هذه الفئة التي تعلن الحرب الآن على الثوابت تسمى في بلاد المسلمين بالنخبة من رجال الفكر والفن والأدب، يهدمون الدين باسم الدين ويعلنون الحرب على الإسلام باسم الإسلام، وقد أحيطوا في الوقت ذاته جهالة من الدعاية الكاذبة تغطي انحرافهم وتستر جهلهم وتنسخ فيهم ليكونوا شيئا مذكورا، وروح الحقيقة كما أقول كالقطن الأشوك يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خاش. يعلنون الحق تحت شعارات خداعة براقة كحرية الفكر والرأي كفتح آفاق المعرفة كالخروج من الانهزامية والظلامية والإغلاقية والرجعية إلى آخر هذه الدعاوى الهلالية والشعارات البراقة. وأنا أقول، ما علاقة حرية الفكر والرأي بهدم ثوابت وأصول الإسلام؟ هل التقابل على ذات الله من حرية الفكر والرأي؟ وهل التشكيك في القرآن الكريم من حرية الفكر والرأي؟ وهل التشكيك في السنة وإنكار حجيتها من حرية الفكر والرأي؟ وهل الغمز واللمس بالملائكة الكرام البررة من حرية الفكر والرأي؟ وهل التقابل على مقام النبي صلى الله عليه وسلم من حرية الفكر والرأي؟ وهل الغمز واللمس بالصحابة الفكر والرأي، وهل المناداة لمساواة الرجل مع المرأة في الميراث، وهل المناداة بإلغاء العدة، وهل المناداة بإلغاء قوامة الرجل على المرأة من حرية الفكر والرأي؟ قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقول جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا توحدون الله حق توحيده ولا تعبدون الله حق عبادته ولا تقدرون الله حق قدره. هذه مقدمة ثابتة أقدم بها لهذه السلسلة. فنحن اليوم على موعد مع اللقاء الثالث من لقاءات هذه السلسلة، وكنت قد تحدثت في اللقاءين الماضيين عن الحرب على الصحابة والحرب على السنة، وحديث اليوم بإذن الله تعالى عن الحرب على صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. وتعاذتي حتى لا ينسحب بساط الوضع سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير في العناصر المحددة التالية. أولا، حرب ساخرة. ثانيا، هذه طبيعة الطريق. ثالثا، انتشار الحق سنة جارية. فعيون القلوب والأصناع، والله أسأل أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز المعتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، حرب ساخرة. أحبتي في الله، لقد نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة شركية تصنع الحجارة بيدها وتسجد لها في الوقت ذاته من دون الله جل وعلا. فاعتزل النبي هذه البيئة وانطلق بعيدا بعيدا على قمة جبل النور إلى غار حراء ليقضي الليل في التعبد والتبتل والتضرع، وليقضي النهار في التأمل والتفكر والتدبر. وفي ليلة كريمة من ليالي شهر رمضان المبارك يتنزل الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة. يتنزل جبريل بكلام الملك الجليل بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويرجع النبي بهذه الكلمات يرجف فؤاده وتضطرب جوارحه، ويقول لخديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني، والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فترد عليه رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء لتقول له كلمة: والله لا يخزيك الله أبدا. وتبدأ المرحلة الأولى من مراحل الدعوة إلى الله تعالى، فيقوم النبي يدعو إلى الله سرا، فالأمر جد خطير. فللأصنام جيوش من الغضب وهي مستعدة لنحر من يعتدي أو يسيء إليها. فهؤلاء قوم يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعلونه من أجل آلهة يذبحون لها آلات النياق؟ وكيف الأمر جد خطير. فقام النبي يدعو إلى الله سرا، لأن للأصنام جيوشا من الغضب وهي مستعدة لنحر من يعتدي عليها أو يسيء إليها. فهؤلاء قوم يقتل بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما تفعل له من اجل آلهة يذبحون لها آلاف المياه؟ حتى نزل الوحي الكريم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان الدعوة والقطع بها، فنزل قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ونزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ومن هنا بدأت الحرب. لما نزل عليه أمر الله وأنذر عشيرتك الأقربين، استجاب النبي لأمر رب العالمين فصعد على جبل الصفا، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وظل ينادي الصادق المصفوف على بطون قريش: يا بني كهف، يا بني عدي. وظل ينادي على بطون قريش حتى اجتمعوا إليه ووقفوا بين يديه، حتى أن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج بنفسه أرسل رسولا لينظر ما هو، أو ليقف على الخبر، أي ليقف على الخبر. فخرجت قريش وعلى رأسها أبو لهب، والنبي على جبل الصفا يقيم عليهم الحجة بأسلوب نبوي بليغ، فيقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء الوادي أو بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. هذه شهادة أولية. قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فصرخ أبو لهب وقال: تبا لك سائر اليوم. أي هذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. أي هذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. أيها المسلمون، من هذه اللحظة أبرقت مكة وأرعدت، وأرغت مكة وأجددت، ودقت مكة قبول الحرب وأوعدت، وصبت جام غضبها على ولدها الأمين الفار الذي حكمت له بالإجماع بالصدق والمنابة قبل أن يبعثه ربه جل جلاله، وراحت لترمي النبي بشتى التهم والشتائم، ولتعلم الحرب الضروس الساترة على النبي الصادق صلى الله عليه وسلم. فاتهموه بالكذب، واتهموه بالسحر، واتهموه بالجنون، واتهموه بالشعر. قال الله تعالى حكاية عنهم: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال الله حكاية عنهم: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. بل ازداد الأمر سوءا أيها الشباب، حتى تطاولت المرأة. وأرجو أن تتخيل لو أن امرأة تطاولت على رسول الله، فما ظنك بما سيفعله النساء؟ تطاولت المرأة على النبي صلى الله عليه وسلم، فداست على أنوثتها وراحت لتسابق رجال المشركين شراسة ووحشية وإيذاء لسيد البشرية. إنها حمالة الحطب، امرأة أبي لهب التي حملت الحجارة بين يديها، وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لترمي النبي بالحجارة، وهو جالس إلى جوار صاحبه الصديق في الكعبة. فأخذ الله بصرها عن رسول الله، فلم تر إلا أبا بكر رضي الله عنه. فقالت امرأة أبي لهب: أين صاحبك يا أبا بكر؟ وهو يجلس إلى جوار النبي. أين صاحبك يا أبا بكر؟ فلقد بلغني أنه يهجوني، والله لو رأيت محمدا لضربت وجهه بهذه الحجارة. ثم أنشأت تقول مذمم عصينا، تقصد محمد صلى الله عليه وسلم، مذمم عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. والحديث رواه البيهقي وهو حديث حسن بشواهده، وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما أبو جهل يجلس مع أصحابه عند البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، إذ قال أبو جهل أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان ليلقيه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فجاء بهذه النجاسة بسلى الجزور ونظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه على ظهر النبي بين كتفيه وهو ساجد. يقول ابن مسعود وأنا أنظر ولا أملك أن أفعل لرسول الله شيئا. أرجو أن تتصوروا أيها الشباب مراحل الابتلاء ومراحل الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وظل النبي ساجدا حتى جاءت فاطمة الزهراء فأزالت النجاسة من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع النبي رأسه وهو يقول اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وفي صحيح البخاري أن هذا الفاجر الخبيث وهو عقبة بن أبي معيط قام على النبي يوما وهو يصلي فخلق النبي خلقا كبيرا حتى كانت أنفاس النبي أن تخرج. جاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو يقطع عقبة عن رسول الله ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ إيذاء وابتلاء وحرب هوزاء ضروس، والله ما جاء يطلب مال ولا جاه ولا منصب ولا وجاه، بل جاء لينتشلهم من ظلم الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل جلاله. فلما رأى النبي أن أرض مكة أرض صلبة لا تتلقى بذرة التوحيد والإيمان، ترك أرض مكة وانطلق يبحث عن أرض جديدة، يبحث عن ألم، يبحث عن يد حامية تحمل راية التوحيد، يبحث عن قلوب صافية تحمل هذا النور، نور العقيدة. فانطلق إلى أين؟ إلى الطائف، لا يجد راحلة، يمشي على قدميه المقعدتين الثانيتين مسيرة 70 كيلومترا على قدميه، لا يركب راحلة ولا باكة، حتى وصل إلى الطائف. عرض النبي دعوته على أهل الطائف على سادة صحيح، ولكنهم رد النبي ردا منكرا، بل ولم يكتفي سادة سفيه بهذا الرد البريء، وإنما سلطوا عليه السفهاء والعبيد، فرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى اضطروه بلا بستان لشيبة وعتبة ابن ربيعة، ومن شدة الألم وحرارة المأساة فلك أن تتصور في هذه اللحظات حال الحبيب رسول الله، جوع وعطش وألم، وصاحب دعوة المطار بل ودعوة المشردة وأصحاب المتابعون في الحبكة ومعذبون في مكة. هذه طبيعة الطريق أيها الشباب، حال تتمزق لها القلوب الحية، فارتفعت هذه الدعوات وهذه الكلمات الحارة الرقراقة التي تشكل حجم الفظيعة وشدة الألم والمأساة. قال رسول الله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي الى من تكلني الى بعيد يتفهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي اسالك اعوذ بنار وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بغضبك ان يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترى ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدعاء الأخراق الجميل. وإن كان شيخنا الألباني من باب الأمانة العلمية قد ضعف إسناده إلا أن الإمام الهيثمي في مجمع الزاد قد قال وفيه ابن إسحاق وهو مدلس الثقة بل وقف على شاهد من رواية محمد بن كعب القرظي ومحمد بن كعب القرظي تابع من ثقة. أيها الأحبة كلمات تجسد الألم وتبين الفجيعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل أهل الطائف إلا وهو يحمل في قلبه أملا ويتمنى أن يجد من أهل الطائف من يرفع راية الترهيب ويتمنى أن يجد قلوبا صافية تلتقط نور لا إله إلا الله. ولكنه فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم أسوأ وأقبح مما فعله أهل مكة. ويرجع النبي فهو مهلول والله ما استفاق من الهم والألم إلا بعد مسافة طويلة من الطائف كما في الصحيحين من حديث عائشة. وتذكر يا شباب هذا الحديث العزيز الذي رواه البخاري ومسلم كما ذكر من حديث عائشة قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال الحبيب لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة بأبي هو وأمي. لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة يوم عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد فلان وهو من أشراف أهل الطائف. يقول الحديث فلما لم يجبني إلى ما دعوت عدت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. لم أستفق لم يستفق النبي من الهم الذي يمزق كبده والألم الذي يحطم فؤاده. فالدعوة مشردة وصاحب الدعوة مطار وأصحابه في الحبشة ومنهم من يعذب في مكة وفي نفس العام ماتت خديجة وفي نفس العام مات أبو طالب الذي كان يشكل حائط خد منيع طالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك ألم ومأساه. يقول فلم أشتكي إلا وأنا بقرن الثعالب وإذا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام. أشفقت الحجارة والغباب لحال رسول الله سيد الرجال بل واستعدت الجبال لتنتقل لتنتقم من المشركين لسيد النبيين بأمر رب العالمين. فاسمع وتصور واستخرجك وقيامك أنا المشهد الفلك. يقول فرفعت رأسي وإذا بسحابة قد أظلتني فرأيت فيها جبريل عليه السلام فنادى علي جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليك وإن الله تعالى قد أرسل إليك ملك الجبار لتأمره بما شئت فيه. يقول سيد الرجال فناداني ملك الجبار وسلم عليه وقال يا محمد لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان جبلان عظيمان بمكة يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر. قال ملك الجبال لسيد الرجال لو امرتني ان اطبخ عليه من اخسرين لفعلت. فماذا قال له الرحمه فينبوع الحنان؟ ماذا قال الرحمه المهداه لابي هارون؟ والله ما كان دماغه تنفث، ولكنه ما غضب لنفسه قط ولا انتقم لنفسه قط، ولا خرج النبي الطائف لنفسه ليحصل كفه ماديه ونفعا شخصيا. لامر النبي ملك الجبال فمحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلبه وهذه الجماجم العليله، بل ونسالت دماء كالبحور والانهار من الطائف ليراها اهل مكه بمكه. ولكن ماذا قال المصطفى لملك الجبال؟ قال لا، اني ارجو الله ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله جل وعلا، اني ارجو الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. بابي هارون، بابي هارون اغر 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 عليه للنبوة خاتم من نور يبوح ويشهد، وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذي العرش محمود وهذا محمد. الم يكن ربنا بنبينا بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ الم يكن ربنا بنبينا وانك لعلى خلق عظيم؟ الم يكن ربنا بحق نبينا؟ وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اني ارجو الله ان يخرج من اصلابه من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. هذه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلمات صاحب الدعوه، هذه كلمات صاحب القلب الكبير لابيها وامي صلى الله عليه وسلم. وعاد النبي ايها الاحبه الى مكه مره اخرى، وهنالك اشتد الايذاء واشتد حلقات الحرب بإحداث، بلغ استنعقد البرلمان الشلجي في مكه ليتخذ اخطر قرار له في التاريخ البشري كله، ليتخذ قرارا بالاجماع لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لقطع تيار نور الدعوه عن الوجود نهائيا. ولكن الله سلم، ولكن والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ونجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهاجر النبي من مكه الى المدينه. فهل يا ترى، وركزوا في هذا المسلسل الطويل من مسلسلات الحرب على النبي الجليل، هل يا ترى لما ترك النبي مكه الى المدينه توقف مسلسل الحرب على النبي؟ لا، بل لقد فتحت جبهات جديده اخرى من جبهات الحرب على النبي. لم تترك مكه ولم تترك قريش رسول الله، بل خرجت بطرا ورئاء بحدها وحديدها لتحاكي الله رسوله. خرجت للقرار على النبي شخصيا في بطر وفي احد وفي الاحزاب، ولكن الله نجى نبيه. وفتحت جبهه جديده حقيره من جبهات الحرب في المدينه، الا وهي جبهه اهل النفاق. اعلن المنافقون الحرب على رسول الله، ولكنها حرب من نوع قدر من جنس ما يعلن الان على الاسلام ورموز الاسلام. اتهم المنافقون رسول الله في شرفه. انا لا اسوق مثل هذا التاريخ للاستمتاع السالك ولا للثقافه الذهنيه الباردة، فان كثيرا من المسلمين ومن شبابنا يتعامل الان مع السيره تعاملا ذهنيا باهتا وتعاملا ثقافيا باردا. ومثال حال الكثيرين ثانيه مكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه يستمع إلى قصة أبي زيد الهلالي. أنا لا أشوف هذا التاريخ وهذه الحلقات الذي الكاملة من مسلسل محاضر التأويل للاستمتاع الصالح ولا لمجرد الثقافة الذهنية الغالبة. بل اتهم المنافقون رسول الله في شرفه في عرضه. هل اتهمت في عرضك ايها السالك لطريق النبي؟ هل اتهمت في شرفه لتتخلى عن الطريق عند اول منعطف من المنعطفات او محنة من المحن او ابتلاء من الابتلاءات؟ اتهم النبي في عرضه في طهارة بيته وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على جميع العالمين. اتهم في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة كل الحرمات في امته. وفي من يا اخوة؟ في عائشة التي احبها من كل قلبه. فلقد قال رأس النفاق الخبيث عبد الله بن ابي لما رأى عائشة مع صفوان بن المعطل قال الخبيث قولة خبيثة في غير رواية الصحيحين. قال من هذه؟ قال عائشة. قال من هذا؟ قال صفوان. فقال الخبيث الوحش امرأة نبيكم تبيت مع رجل حتى الصباح والله ما نجت منه وما نجا منها. وتستكمل إشاعة الخبيثة وتنتشر انتشار النار في الهشيم. وظل النبي شهرا كاملا يحطم الألم قلبه ويفتك الحزن كبره. ما هذا؟ إلى هذا الحد حتى نزل قول الله تعالى ببراءة الطاهرة الصديقة بنت الصديق إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إلى آخر آيات سورة النور. والمنافقون هم الذين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا. والمنافقون هم الذين قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والمنافقون هم الذين قالوا في حق النبي فم من كلب سيأكل. والمنافقون هم الذين قالوا غطر علينا ابن أبي كبشة. حرب قذرة، حرب خبيثة، جبهة ثانية من جبهات الحرب على النبي، بل وتفتح جبهة ثالثة من جبهات الحرب العاصية على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زالت هذه الجبهات وستستمر مفتوحة استمرار الصراع بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنها جبهة اليهود، فمن اللحظة الأولى التي هاجر فيها النبي إلى المدينة أعلن الحرب وغلت معازل الغل والحقد في قلوب اليهود، وهم الذين كانوا يقولون للأوس والخزرج إننا ننتظر نبيا نخرج في آخر الزمان وسنؤمن به. لكن الله عز وجل قد قال في حق اليهود المجرمين الخبثاء الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فراحوا يعلنون الحرب على النبي من اللحظة الأولى، فشككوا في دين النبي وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها لما أمر النبي بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام. وراحوا يرسلون أسئلة للنبي بنية الإحراج والتعجيل، بل وراحوا يخططون لقتل النبي بالحجر من فوق السطح سطح منزل من منازلهم، بل وتارة بوضع السم له في الشعر. حرب لم تتوقف لحظة. بل ظلت الحرب حتى وعد الله، حتى حقق الله وعده لنبيه بإظهار الدين على الدين كله. فعاد النبي إلى مكة فاتحا معززا مكرما منتصرا، ثم نزل عليه بعد ذلك قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والسؤال الآن يا شباب، هل توقفت الحرب على النبي بعد موته؟ كلا كلا، ما توقفت حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخطر وأخبث وأبرز مراحل الحرب على شخص النبي بعد الموت ما وقع في عام 557 من الهجرة، هل تتصور أن الخبثاء المجرمين قد خططوا ودبروا ليخرجوا جثمان النبي الطاهر من القبر ليفجعوا المسلمين فجيعة لا يقوم بعدها أبدا؟ هل تتصور؟ لولا أن الله سلم وراء السلطان الزاهد العابد محمود نور الدين زنكي رأى رؤيا رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى رجلين خبيثين أشقرين يحفران في الأرض، ووصل إلى جدار الحجرة النبوية الشريفة فخرج مع وزيره الصالح الزاهد جمال الدين الموصلي إلى مدينة الحبيب النبي، وجلس في الروضة بعدما صلى لله وسلم على رسول الله، فقام الوزير فقال إن السلطان قد أتى إلى مدينة النبي وهو يريد أن يلتقي بالأشراف والأغنياء والفقراء ليوزع عليهم من مال الله ما يسر الله عز وجل. وجاء الأغنياء وجاء الفقراء والسلطان يتفرس في الوجوه لعله يرى الوجهين اللذين أشار عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرى أحدا. فتعجب الرجل من هذه الرؤيا العجيبة التي تكررت يراه تكررت أكثر من مرة. فقال السلطان هل حضر إلي كل أهل المدينة؟ قال نعم إلا بثنين يزارعان الحجرة الشريفة وهما من الأغنياء ومن الزهاد ينفقان الأموال بسخاء على فقراء المدينة. قال علي بهما. فلما دخل على السلطان صرخ وقال اللهم صل على محمد وما والله وما. فانطلق إلى منزلهما إلى جوار الحجرة النبوية ودخل البيت بنفسه فلم ير إلا مصحفين شريفين ورأى أموالا طائلة، فظل يدور والناس يعجبون من سميع السلطان لا يعرفون شيئا على الإطلاق. فوجد حصيرا في جانب من جوانب البيت فكشفه فوجد سردابا تحت الأرض، فنزل في هذا السرداب ومشى فيه حتى وصل إلى جدار الحجرة النبوية إلى هذا الحد، فأمر بسقفهما على جدار الحجرة وهو يبكي لما ناله من هذا الشرف العظيم. وقد ذكر هذه القصة كل كتب التاريخ التي أرخت المدينة النبوية الطاهرة المشرفة، كتاريخ المدينة المنورة للقرهنجي والسمهودي والمطري والمرادي ولمحب الدين الطبري ولغيره، كل كتب التاريخ التي أرخت للمدينة ذكرت هذه الحادثة المشهورة. ولم تتوقف الحرب ايضا عند هذا الحد، بل ان الحرب التي اعلنها المستشرقون في العصر الحديث انا اتصور انها لا تحتاج مني الى وقفه، لانها ما هي الا نتاج لعقول حقيره انهكها التحلل الاخلاقي واعجزها ان تستوعب الحقائق الكبيره. فهي حرب يغني بطانها عن اصالها وفسادها عن إفسادها وفسادها عن إفسادها، لكن ما يعلنه الآن أشراف المستشرقين من العلمانيين في بلاد المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت هذه الحرب أيها المسلمون فساد عقيدتهم وخبث قويتهم، وإن زعموا أنهم يناقشون الأدلة نقاشا علميا بعيدا عن التجمد والإغلاق. أين النقاش العلمي من قول خبيث من هؤلاء الخبثاء الذي يقول ولما استتب الأمر لمحمد هكذا بصفاقة وسوء أدب ما صلى على النبي في الكتاب مرة، والله ما رأيته صلى على النبي في الكتاب مرة، كيف وهو أن الحرب عليه؟ يقول هذا القهم الخبيث الحقيق الذي لو زال حيا يرزق، بل وتنشر مقالاته في الفرائض، بل وتنشر كتبه سائلة على صفحات جريدة سوداء تعجف على وتر الجنس والدعاء، وأخذت توكته تقوى وهو في طريقه لكي يصبح سيد جزيرة العرب كلها تلا على اصحابه قرآنا ينص على انما المشركون نجد. هل فهمتم المراد ايها الاحبة ووقفتم على خبث الكلام؟ هذا الحديث يريد ان يقول بان محمدا ما قرأ على اصحابه قوله تعالى انما المشركون نجد الا لما قويت شوكته واصبح لا يخاف المشركين، وكأن محمدا يأتي بالقرآن من عند نفسه بالمعنى الذي يريد في الوقت الذي يريد. تدبر الكلمات الخبيثة مرة ثانية، يقول ولما استتب الامر لمحمد واخذت شوكته تقرأ وهو في طريقه لكي يصبح سيد جزيرة العرب كلها تلا على صحابته قرآنا ينص على انما المشركون نجد. ويقول هذا الخبيث ايضا وهكذا، قد استبان ان بسر الصلة يعني قطع العلاقة، وهكذا قد استبان ان بسر الصلة بين الانصار ان بسر الصلة اليساردية يقصد يثرب، وهكذا قد استبان ان بسر الصلة اليساردية بين الانصار وبين اليهود هو سطر من خطة القطيعة التي رسمها محمد ونفذها باحكام بالغ في سبيل صبغ اصحابه بصبغة الديانة التي شربها. هل وقفتم على خبث هذا الخبيث وخطر كلماته؟ وهكذا قد استبان ان كسر الصلة، هؤلاء لا يعرفون ولاء ولا براءة، لا يعرفون ولاء لله ورسوله ونبيه ولا براءة من الشرك والمشركين، الى من هذا يعكفون على هذه الفجوة توسيعا وتمييعا وتخليطا حتى لا يقف المسلم على الفرقان الاسلامي، حتى لا يعرف المسلم من يوالي ومن يعادي، من يحب ومن يبغض. يقول هذا الخبيث وهكذا قد استبان ان بكر الصلة اليساردية بين الانصار واليهود هو سطر من خطة القطيعة التي رسمها محمد ونفذها باحكام بالغ في سبيل صبغ اصحابه بصبغة الديانة التي شربها. حرب قجرة تعلم على شخص النبي وعلى سنة النبي وعلى دين النبي، وما شهدته مصر بلد الازهر في الايام القليلة الماضية من مؤتمر خلاف المرأة، وسأتحدث عن محاضرة الليلة في هذا الموضوع بإذن الله تعالى. هذا المؤتمر بكل صفاقة ووفاقة وقلة حياة بل وعدم حياة أعلنت فيه الحرب على الثوابت، المطالبة بإلغاء القوامة، لا قوامة للرجل على المرأة، المطالبة بإلغاء العدة، المطالبة بإلغاء العدة، المطالبة بمساواة الرجل بالمرأة في الميراث. ثم تقول خبيثة تنتسب إلى الإسلام، تقول إن الرجال يركعون أمام ركبتي مادلين أولبرايت الجميلتين. ثم تقول خبيثة أخرى في كلمات والله أستحي والله أستحي أن أذكرها، تقول إن الرجال يفعلون كذا فعلة خبيثة معروفة بين الشباب إلا من رحم ربك، إن الرجال يفعلون كذا أستحي والله من ذكرها، على صور مارلين مونرو. مؤتمر لنساء ينتسبن إلى الإسلام يقول مثل هذا الكلام الخطير الخبيث الذي يفتح الرجل العادي فضلا عن المؤمن التقي ان يذكره رب الكعبة. فكيف لو ذكرت امرأة داست على انوثتها، لا اقول داست على دينها، فهؤلاء صدقن على الدين منذ زمن، لكن اقول داست على انوثتها، داست على قيم مجتمعها، داست على اخلاق مجتمعها، لان لهذا المجتمع الا تبقى فيه من خلق للإسلام من دين من نبي محمد عليه الصلاة والسلام، إنما يريدنا أن يجبن ذوبانا كلية في بركات الشرق الملحد والغرب الكافر. وقد حذر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى من هذا الذوبان الخبيث الخطير كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب وصراخ خلف لتبعتموهم. أيها الأحبة، حرب منذ اللحظات الاولى وستستمر استمرار الصراع بين الحق والباطل. لماذا؟ هذه هي طبيعة الطريق، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، هذه طبيعة الطريق. أيها الأحبة، أيها الشباب، أيها الأخوات المنتخبات العفيفات الفاضلات، يا أصحاب أمثلة السنة والسلف، إن طريق الدعوة إلى الله، إن طريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليه الأجمعين، إن طريق الأنبياء، إن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إن طريق الدعوة إلى الله ليس ممهدا بالورود والزهور والرياحين، كلا كلا، ولكنه طريق طويل شاق هاتل بالعقبات والأشواك، مليء بالفتن والمحن والابتلاءات، يعوي على جانبيه الذئاب من المجرمين والمشركين والمنافقين، ممن لا يريدون لهذا النور ان ينتشر ولهذا الخير ان يعم الارض والافاق. هذه طبيعه الطريق لا بد من معرفتها. فانا لا اسوق هذه المرحله الطويله من مراحل الدعوه لمجرد الرصد التاريخي فحسب، كلا يا شباب، انما لنعرف هذه المرحلة ولنستوعبها ولنفهمها فهما شموليا كاملا، لينطلق الدعاة والسائرون على طريق الدعوة بعد ذلك من ذات المنطلق الذي انطلق منه صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، وليقيم الدعاة والمسلمون بنيانهم من جديد على ذات الأساس الذي أقام عليه البنيان محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ليعرف كل سالك للطريق طبيعة الطريق حتى لا ينحرف عن الطريق عند أول منعطف من المنعطفات، حتى لا يتخلى عن الطريق عند أول فتنة من الفتن، أو عند أول محنة من المحن، أو عند أول ابتلاء من الابتلاءات، يتعرض الساق لابتلاء خفيف، فسرعان ما يخلق اللحية، تتعرض الفتاة لمحنة خفيفة، وسرعان ما تتزود من لباس العفة والترف، وتخلع النقاب، يتعرض المسلم للنحلة فيتخلى عن الطريق، فإذا ما نزل عليه يا شيخ فلان، يقول لست اليوم شيخا، إن أردت أن تنادي فقل يا كابتن فلان، يا كابتن، لا يريد حتى أن ينادى عليه بهذا اللفظ. يأتي أحد من بلد ما ويقال له ستتعرض في المطار لبعض الأذى، قد تقف في المطار ساعات، فقل لا، فتجرد في الجو واللحظة من وسام السنة والشرف، فيحلق اللحية. الدين رخيص جدا عند كثير ممن ينتسبون الى الدين من اجل التجارة يتخلى عن دينه، من اجل المراه يتخلى عن دينه والتزامه، اصبح الدين رخيصا. فكثير من يردد الان كلمة الدعوة، العقيدة، الدين، الانتشار، ان تعرض المحنة وهو لا يعرف طبيعة الطريق يتخلى عن الطريق ويضيع الامانة بلا امانة. نموذج متكرر في كل حين وجيه، نموذج انتبه معي جيدا، يجب العقيدة والدعوة بميزان الربح والخطا، فان حقق ربحا من سيره على طريق الدعوة فهو مع السائرين، وإن تعرض لمثلة تخلى عن الطريق وترك الطريق فخسر الدنيا والآخرة. هل تصدقون الله؟ قال جل في علاه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلا بد ولا بد على الطريق من الابتلاءات، لا بد من نخلة في الشيشان، لا بد من نخلة في كشمير، لا بد من نخلة في فلسطين، لا بد من نخلة في أبراج، لا بد من نخلة في كل مكان، لا بد من محن فرعية من أفراد هنا على الطريق. لماذا؟ ليس عذابا من الله لأصحاب الدعوات، كلا كلا، وإنما احفظوا مني هذا الكلام أيها الأخيار الكرام، لا بد من المحن والفتن والابتلاءات على طول طريق الدعوة، ليميز الله بهذه الفتن أصحاب الدعوات الحقة من أصحاب الدعاوى الباطلة. فلن يثبت على طريق الدعوة إلا الصادقون مهما كانت الفتن،
ومثل كان في الابتلاءات. وسيطرق الطريق مع اول مثله المهرجون والكذابون والخادعون والمضللون، لانهم لا ينبغي ان يكونوا اصحاب دعوه ولا يستحق ان يكونوا امناء على منهج، فلا بد من صرفهم عن الصدق حتى لا يسقط على الصدق الا الصادقون المؤهلون لرفع الرايه والسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الاسلام احسب الناس ان يتركوا الشاكرين على درب النبي. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهو خباب بن الارش، فالحديث في صحيح البخاري ياتي الى الحديث النبي بعدما اشتد الايذاء والعذاب، والرسول جالس عند الشعب فيقول خباب: يا رسول الله، الا تستنصر الله لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ تصور حجم العذاب وشدة المأساة من خلال صلة خباب. الا تدعو الله لنا؟ الا تستنصر الله لنا؟ هذا حال كثير من شبابنا الان. اشتد البلاء وانتشر القاتل وضعف الحق وضعف النزلة وضعف العزة. اين الاستغفار؟ اين التنكير؟ الى اخر هذه الكلمات التي تنم عن خوف وعن يأس وقلق. ولا اريد ان اقول عن شك في كلام الله ورسوله. ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقعد النبي قد احمر وجهه وظهر الغضب عليه وقال: والذي نفسي بيده لقد كان الرجل من قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين وينشط بأنشاط الحديد ما دون العظم واللحم، ما يصفه ذلك عن دين الله؟ والله ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى لا يسير الراكب من سمعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والجد على غنمه، ولكنكم تستعجلون. نعم، ولكنكم تستعجلون. قالها النبي لأصحابه، وأنا أكرر قولة النبي لأصحابي وأحبابي وإخواني من المسلمين والمسلمات: والله إنكم تستعجلون. أيها الشباب، إياكم أن تظنوا أن الله لا يسمع ولا يرى، وإياك أن تظن أنك أرحم بالمعذبين المشردين هنا وهنالك من رب العالمين. ليس أحد أغير على الحق وأهله من الله، ليس أحد أغير على الحق وأهله من الله. إذا لماذا لأن الأمة لا تستحق النصرة الآن. صدق ربي إذ يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وصدق ربي إذ يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والأمة تغيرت في جانب العقيدة، في جانب العبادة، في جانب الشريعة، في جانب الأخلاق، في جانب المعاملات والسلوك. غيرت الأمة وبدلت، وإن لله في الكون سننا ربانية لا تحابي أحدا من الخلق بحال مهما سعى لنفسه من مقومات المحابة. كان النبي قائد المعركة في أحد، فلما تخلى بعض الصحابة عن أسباب النصر كان ما تعلمون. الله لا يحاد أحدا من الخلق، فالأمة ليست مهيئة للنصر، بل ولا تستحق النصر بسنن الله الربانية في الكون إلا إذا عادت مرة أخرى لتوكل مع السابقين الصادقين الأولين مولتهم الخالدة. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن يا إخوة، لابد وحتما، كما أن الله جعل الابتلاء سنة جارية للتمحيص وتمييز الصف، فإن الله قد جعل انتصار الحق في النهاية سنة جارية ثابتة. وهذا هو عنصرنا الثالث والأخير، انتصار الحق سنة جارية. وأرجو الحديث عن هذا العنصر إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وجد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، انتصار الحق سنة جارية. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الذي يحصل في الأمر حتما كسنة ربانية ثابتة، إن الذي يحصل في الأمر في نهاية الطريق ليس ضخامة الباطل، وإنما الذي يحصل في الأمر هو قوة الحق. ولا شك ولا ريب ولا خلاف ولا نزاع، وأتني بكل مطابات اللغة، في أننا نحمل الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، بل ومن أجله أنزل الكتب وأرسل الرسل. معنى الحق، معنى رصيد فطرة الكون، فطرة الله التي فطر الناس عليها، معنى رصيد فطرة الكون، معنى رصيد فطرة الإنسان المسلم الطيبة، معنى قبل كل ذلك وبعد كل ذلك معنى الله. ويالها من نعية كريمة لو عرف المؤمنون قدرها. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالحق يا إخوة، انتبه، مهما انتوى وضعف كأنه مغلوب فإنه ظاهر. وكرر: الحق يا إخوة، مهما انتوى وضعف كأنه مغلوب فإنه ظاهر. والباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحق حق والباطل باطل، فالحق حق والباطل باطل. قال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولقد ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أنني وقفت على وثيقة التنصير الكنسي التي تخرج من الفاتيكان بتوقيع جون بول الثاني، فقرأت فيها كلاما يقول فيه البابا للمنصرين، أي للمبشرين بلغتهم، يقول: هيا تحركوا وبسرعة لوقف الزحف الإسلامي الهائل في أنحاء أوروبا. وأنا حينما أفكر في الجهود التي تبذل للإسلام أكاد أبكي والله، لأنك لو قارنت ما يبذل للإسلام من جهود وما يبذل للنصرانية وغيرها من جهود لا رأيت العجب العجاب، ولكن الإسلام دين الفطرة، فإنهم يقبلون عليه لأنه دين الفطرة، هم الذين يبحثون الآن عنه. وإن إفلاس الأنظمة البشرية الآن، وإن انتشار الإسلام في روسيا، في روسيا، روسيا الملحدة التي ظلت تحارب الإسلام 70 عاما أو يزيد، وكان أحدهم إذا أراد أن يقرأ كتاب الله نزلت الصناديد تحت الأرض، وبعد هذه المدة وجدنا الإسلام هنالك أيضا، لم يموت، لم يموت، ولم يموت في فرنسا، في ألمانيا، في إنجلترا، في أمريكا، في كل بقاع الأرض. ونرى كوكبة كريمة من شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورود، وإن المشهد الذي نراه الآن من آلاف المؤلفة بل من عشرات الآلاف من شبابنا وأخواتنا وأمهاتنا الآن لمن أعظم الأدلة العملية على أن فجر الإسلام قادم. وإن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، ولئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا سرا رغم المكائد تخرج، صبح تنفس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقا، وما أمر هذا الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نخلة قابت ترى فنما لها جذع قوي في التراب وأعزقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، فجر تبثر من سيحبس نوره أرني يدا سدت علينا المشرقا، يا نهر صحوتنا رأيتك صافية وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى. قالوا فقر سجيننا لما سمع قدرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على درب الكرامة وارتقى، أو كان إرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا. أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا، إن التطرف أن نجم محمدا، إن التطرف أن نجم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عشلقا، إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا، يا جيل صحوتنا رأيتك شامخا، يا جيل صحوتنا إني أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا. لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرق، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرق، لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلق، وجيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر إخواننا في الشمشاد، اللهم انصر إخواننا في الشمشاد، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم بعنايتك ورعايتك، اللهم إنه قد تخلى عنهم الشرق والغرب فلا تتخلى عنهم بذنوبهم وذنوبنا، اللهم لا تتخلى عنهم بذنوبهم وذنوبنا، اللهم قل لهم ناصرا يوم قل الناصر، وقل لهم معينا يوم قل المعين، اللهم قل لهم ناصرا يوم قل الناصر، وقل لهم معينا يوم قل المعين، اللهم زلزل الارض من تحت اقدام الروس المرفوضين، اللهم زلزل الارض من تحت اقدام الروس المرفوضين،
ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وسددته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اصرنا ولا تفضحنا، اللهم اصرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل مصر راحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. يا رب ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.